الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل العاشر إشارة إلى الذات والعرف اللازم والمفارق. قال: قد يكون من المحمولات ذاتية وعرضية لازمة ومفارقة. ولنبدأ بتعريف الذاتية. اعلم أن من المحمولات محمولات مقومة لموضوعاتها. أن من المحمولات محمولات مقومة لموضوعاتها. ولست أعني بالمقوم المحمول الذي يفتقر الموضوع إليه في تحقق وجوده، ككون الإنسان مولودا ومخلوقا ومحدثا وكون السواد عرضا. بل المحمول الذي يفتقر إليه الموضوع في تحقق ماهيته، ويكون داخلا في ماهيته جزءا منها، مثل الشكلية للمثلث والجسمية للإنسان. ولهذا لا نفتقر في تصور الجسم جسما إلى أن نمتنع عن سلب المخلوقية عنه من حيث نتصوره جسما. ونفتقر هذه من أول هنا في تصور المثلث مثلثا إلى أن يمتنع عن سلب المخلوقية عنه من حيث يصور جسما. هذه خط عليها كلها، هذه زائد. من أول نفتقر تصور المثلث مثلثا إلى أن يصور جسما، هذه زائدة. وابدأ من هنا: ونفتقر في تصور المثلث مثلثا إلى أن نمتنع عن سلب الشكلية عنه، وإن كان هذا فرقا غير عام، بل قد يكون بعض اللوازم الغير المقومة بهذه الصفة على ما سيتلى عليه، ولكنه في هذا الموضع فرق. بعد أن انتهينا في الفصل التاسع من البحث الكلي والجزئي حسب الترتيب الطبيعي، ندخل في بحث الذاتي والعرضي. لماذا؟ لأن الكلي هو الذي يمكن أن يقال على كثيرين، أو هو الذي يمكن أن يحمل على كثيرين. وبعد ذلك يأتي الكلي. إذن الكلي هو المحمول، الكلي هو المحمول، والمحمول هو الكلي. وهذا بعد ذلك، هذا الكلي ينقسم إلى ذاتي وعرضي. تلاحظ بعد ذلك حسب مراتب الإدراك والترتيب الذهني، أول شيء المعقول الأولي وهو الماهية. عليكم السلام. أول ما يعرض الماهية من المعقولات الثانية المنطقية هو الكلي. إذا المعقول الكلي هو معقول ثاني، ثم يعرض الكلية بعد ذلك الذاتي والعرضي. يعني يعرض الكلي أن يكون ذاتيا وأن يكون عرضيا. فإذا الذاتي والعرضي معقول ثالث. ثم بعد ذلك يعرض الذاتي أن يكون نوعا أو جنسا أو فصلا، والعرضي لازم أو مفارق. فإذا هذا معقول رابع. واضح؟ هذا في حسب ترتيب مراتب الإدراك. فنحن الآن في المعقول الثالث، وهو قسمة الكل إلى ذاتي وعرضي، أو المحمول إلى ذاتي وعرضي. قبل دخول البحث أشير إلى أمرين يتعلقان بهذه الإشارة بهذا الفصل. وهو أن هذه الإشارة والتي يأتي بعدها الفصول التي بعدها من أهم بحث المنطق والبحث الضرورية كما أشرنا قبل ذلك. وهي إلى هذا الفصل مع بعض الفصول متداخلة، يعني الشيخ يجمل ثم يفصل، ونحن بالتبع له نجمل أيضا ونفصل. فأرجو يا إخوة أن لا يستبقوا الأحداث، يعني عندما نجمل لا يسأل عن التفصيل، نجمل أولا ثم نفصل. نتكلم عن الذاتي والعرضي بصفة عامة، ثم يأتي بعد ذلك بحث مختص بالذاتي، بحث مختص بالعرضي اللازم والمفارق. فنجمل في وقت في محل الإجمال ثم نفصل. الأمر الثاني سنشير في هذه الإشارة وأيضا في الإشارات التي بعدها عن مباحث الماهية والوجود، هذه متعلقة بالحاكم هنا. وأيضا الرجاء من الإخوة ألا يأتي يعني ألا يكون في أذهانهم أي مبحث يتعلق بمباحث أصالة المعية وأصالة الوجود التي قرأوها في الفلسفة، هذه لا أسمح بمناقشتها في هذه الأبحاث المنطقية، أنه ما ينبغي أن نحكم بالفلسفة على المنطق، المنطق مستني على البديهيات في غنى عن الفلسفة أو المباحث الفلسفية المعقدة، نحن نستني على أمور بديهية طبيعية، فلا نقحم المباحث الفلسفية في المباحث الإيه؟ المنطقية التي تتعلق بأبحاثنا الحالية. فهذا أمر ضروري، فأعتبر كل المعاصي ذهنك متعلقة بأصالة الوجود أو أصالة الماهية كأنك لم تتعلمها ولا مدخلية لها هنا. هذا هنبدأ الآن من الصفر وحسب الترتيب الطبيعي. ثم أنا طبعا أشير إلى أمر هنا زائد، وهو أن مسألة أصالة الوجود هذه بحسب نظري وبعد الفحص والتأمل هذه المبتدعات قدر المتألهين، يعني جميع الفلسفات في مدارسها المختلفة قبل قدر المتألهين منذ أرسطو إلى 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 وقته كانت مبنية على أصالة الماهية. جميع المباحث المنطقية والرياضية والطبيعية والإلهية حتى الأخلاقية مبنية على أصالة الماهية، هذا أمر بديهي. ولكن أكرر أن هذا لا دخل لنا في هذا البحث بالنسبة لبحوثنا المنطقية، سيكون هذا نصب أعين الإخوة. أنا حدث المنطق ما زلنا نبحث عن الذاتي والعربي، هذه البحوث بعد 10 سنوات حتى سنة ثانية يكون فيها الآن. المهم نقول بالنسبة للذاتي والعربي توجههم، نحن أي شيء إذا أدركناه في أذهاننا إذا تعقلناه في أذهاننا نجد أنه يتصف بنوعين من الصفات، بعض هذه الصفات يحتاجها الشيء حتى يتكون ذاته وتتحصل، وصنف آخر أو نوع آخر من الصفات تلحقه بعد تحصل ذاته وتقررها في الواقع. النوع الأول من الصفات التي يحتاج إليه الشيء في أن يكون في تحصل ذاته التي هو بها ما هو تسمى بالصفات الذاتية أو الصفات المقومة، وأما الصفات التي تلحقه وتتأخر في المرتبة العقلية عن هذه الصفات الذاتية تسمى بالصفات العرضية. فهي إذا الصفات الذاتية هي التي يختلف منها إما عين ذاته أو جزء ذاته، أما الصفات العرضية فهي لاحقة على ذاته إما لازمة وإما مفارقة. هذه المقدمة الأولى. إذا عرفنا معنى الذاتي ومعنى العرضي، الذاتي أو المحمولات الذاتية أو المفاهيم الذاتية أو الصفات الذاتية هي التي يتقوم بها الشيء في ذاته، أما العرضية فالتي تلحق بهذا الشيء بعد تحصل ذاته. جيد. المقدمة الثانية، الذاتي المقصود هنا هو ذاتي المسمى ذاتي باب الإفاهوج، يعني الذاتي المقوم، لا الذاتي لو باب البرهان الأعم من ذلك والذي سيأتي ذكره في المستقبل إن شاء الله. الذاتي هنا هو الذاتي المقوم. هذا الذاتي المقوم له 3 خصائص. هذه الخصائص بحسب الترتيب، أولا هو التقدم في التصور، يعني بمعنى لا يمكن تصور الشيء من حيث هو قبل تصورها، لأن تحصل ذاته في الأذهان متوقف عليه على تحصل هذه الأشياء، فلا يمكن أن يتصور على ما هو قبل تصورها قبل تصورها. لذلك نقول تصور الذاتيات مقدم على تصور الذات، تقدم طبعا ردي تقدم بالذات او تقدم بالماهيه او بالتزاوج الى اخره، متقدم عليه في الدرجه العقليه، يعني لابد اولا تتصور الذاتيات ثم تتصور الذات، حتى تتصور الانسان على ما هو عليه لابد ان تتصور اولا الحيوان ثم الناطق، واضح؟ فاذا الحيوان تصور الحيوان والناطق مقدم على تصور الانسان، هذه اهم خاصيه من خصائص الذاتي، التقدم في التصور، واضح؟ الخاصية الثانية هي امتناع السلب. امتناع السلب، وهذا واضح. لماذا؟ امتناع سلب الشيء عن نفسه، إذا كانت هي عين ذاتي أو جزء ذاتي، فإذا سلب يلزم سلب الشيء عن نفسه وهو محال. الخاصية الثانية امتناع للسلب، امتناع السلب. الخاصية الثالثة الاتحاد في الجعل، يعني الذاتيات مجعولة بنفس جعل الايه؟ الذات، يسمى الاتحاد في الجعل. يعني الذاتيات مجعولة بنفس جعل الايه؟ الذات، او قل بمعنى ادق علة ايجاد الذات هي عبارة عن علة ايجاد الايه؟ الذاتيات، لان الذاتيات متقدمة على الذات، فهي كالجزء جزء الكل، والكل ليس شيء وراء له اجزائي، فعلة تحصله هي علة تحصل ايه؟ اجزائه الاولى. اذا نقول الاتحاد في الجعل. هذه خصائص الثلاث، منها الخاصية فقط الاولى هي التي تختص بالذات المكون، وما عداها فهي مشتركة مع بقية الايه؟ اللوازم الذاتية، للعوارض الذاتية، يعني السلب، امتناع السلب والاتحاد في الجعل أيضا يشمل العوارض الذاتية اللازمة للذات، نفس الشيء ما يفرق. إذن فقط الفرق الفارق بين الذات والعرض الذاتي هو أن التقدم في التصور، الخاصية الأولى أنه لا يمكن تطور الذات قبل تطور الذاتيات، واضح. هذا من أهم خصائص الايه؟ الذات المقوم، وما عداه مشترك مع بعض الايه؟ اللوازم الذاتية أو العوارض الذاتية. وهذا كله يلزمه، يعني الخاصية الثانية هي الاتحاد في الجعل، أو تقول عايز يبين الثبوت له، أو لا يحتاج وصفا لإيه؟ نعم، لا يحتاج إلى وصف العروض أو وصف اللي في الثبوت حتى، لا يحتاج إلى علة، إن العلة مختصة بالإيه؟ بالعرضيات المفارقة، عندما يكون كل عرضي معلل، تعتبر بالتفصيل، نقول هذا الآن إجمال، لذلك نبهت إن ما تستعجل التفاصيل، لأن التفاصيل الذاتي بحث برأسي، العرضي برأسي، ولكن بصفة إجمالية هذه الخصائص الثلاثة فقط الذات المقوم تلزمه فقط هذه الخاصية التي تفصله عن بقية الايه؟ العوارض، وهو التقدم في التصور. جيد. الأمر الثالث بالنسبة للماهية والذات، الذات التي تقع في جواب ما هو تسمى بالماهية، يعني السائل بما هو يسأل عن الذات، عن حقيقة الشيء في نفسه، فلذلك لابد أن تجيبه بايه؟ بالذات. فلذلك الذات من حيث تقع في جواب ما هو تسمى ايه؟ بالماهية. اذا الماهية هي عبارة عن الذات المعقولة، ذات الشيء الواقع في جواب ما هو، لان السائل بما هو يسأل عن ايه؟ عن الشيء في نفسه، عن حقيقة الشيء، عن ذات الشيء، لا عن شيء اخر، لذلك تسمى الماهية. فاذا الماهية هي الذات، وهذه الصفات التي قلنا عنها بأنها صفات ذاتية تعتبر هي الصفات المقومة للماهية، أو تسمى علل القوام أو علل الماهية، وهي الصفات الذاتية. إذا الصفات الذاتية تسمى علل القوام أو علل الماهية، يعني العلل التي يكون بها الشيء هو هو في نفسه، واضح؟ جيد. وكما تأتي مع ذلك الجنس والفصل والإيه؟ والنوع بالنسبة للماهية الذهنية، والمادة والصورة بالنسبة للماهية الخارجية. نحن هذا بالنسبة للماهية، إذا الماهية هي الذات التي تقال في جواب ما هو، ويقومها الصفات الذاتية، تسمى علل القوام أو علل الماهية، يتقوم فيها الشيء في نفسه في ذاته. ثم بعد ذلك هذه الماهية من حيث هي ليست إلا إيه؟ هي، يعني لا موجودة ولا معدومة كما سمعتم قبل ذلك. يعرضها الوجودين في مرتبة متأخرة عن ذاتها، فيعرضها الوجود الخارجي والوجود الذهني. أما الماهية من حيث هي، هي لا هي في الخارج ولا هي في الذهن، ولكن يعرضها أن تكون في الخارج ويعرضها أن تكون في الذهن، هذه المرتبة الايه؟ اللاحقة المتأخرة عن ذاتها. هذا واضح. فإذا هنا الوجود من عوارض الايه؟ الماهية في الواقع، ونفس الأمر، فيعرض للماهية أن تكون في الخارج ويعرض للماهية أن تكون موجودة فين؟ في الذهن. تحقق الماهية، وجود الماهية في الخارج أو في الذهن يحتاج إلى علة، وهذه العلة تسمى علة الوجود. يعني علل وجود الماهية على الإطلاق سواء في الخارج أو في الذهن. وهذه تنحصر في ثلاث أشياء: العلة الفاعلية والعلة الغائية والموضوع للعرض. موضوع العرض أيضا يسمى أي من علل إيه؟ وجود العرض، يعني الذي يحتاجه العرض في وجوده لا في ماهيته، يحتاج إليه في وجوده. فإذا الماهية إذا أراد أن تتحقق في الخارج تحتاج إلى فاعل وغاية وموضوع إذا كانت ماهية إيه؟ عرضية. أما إذا كانت أراد أن تتحقق في ذاتها فتحتاج إلى ليه؟ إلى الجنس والفصل وليه؟ والنوع في الأذهان مثلا أول مادة والصورة في الخارج. إذن الوجود عارض على الماهية وله علله الخاصة به غير علل الماهية. فإذن هو وعلله خارج عن حريم ليه؟ الماهية، متأخر عنها في الدرجة العقلية. وإن كان موجود الاثنين موجودين في وجود واحد في الخارج أمر هذا مسلم، لكن نحن نقول أن الوجود غير الماهية في التحليل العقلي وفي الواقع ونفس الأمر عارض عليها متأخر عنها وهي لا تقدم عليها. لذلك نحن لا نحتاج في أن نتصور الماهية إلى أن نتصور الوجود وأنحاء إليه في الوجود، هذا أمر واضح لأن أمر خارج عن حريمها. كما إذا أردت أن تتصور مثلا ماهية الإنسان لا تحتاج أن تتصور مثلا أنه موجود أو معدوم أو ممكن أو حادث أو قديم إلى آخره. كما أيضا لا تحتاج أن تتصور أنه أبيض أو أسود أو طويل أو قصير، لأن هذه كلها مفاهيم عرضية. فالوجود وجميع أحكام الوجود هذه أمور عرضية على طبيعة الماهية في ذاتها وحقيقتها. هذه الماهية الآن في هذا يصير بحث فلسفي الآن. الماهية أنت بلا شك الماهية التي تصورها أنت موجودة، ولكن لا تعتبر فيها الوجود عندما ها. يعني ذلك موضوع مثلا الإمكان، شوف جرى البحث بحث فلسفي، ولكن باختصار أنت موضوع مثلا الإمكان ما هو الماهية؟ أي ماهية الموجودة أو المعدومة؟ الماهية الموجودة ولكن لا بشرط عن الوجود والعدم. فأنت من حيث هي ثابتة في الذهن تصير، لو لم توجد في الذهن لم يوجد ساعة في الذهن لم تتصورها ولم تحمل حتى ذاته على ذاتها. ولكن هذا أمر مغفول عنه، لا يعتبر عند تصور الماهية من حيث هي لا يتصور الوجود، لا يعتبر الوجود، من يعتبر عدم الوجود؟ هذا أمر مرفوض الآن. احنا شوف انا عايز انا اكرر بحوثنا المنطقية البحث المنطقي بحث الذهن المحض ما له علاقة بالايه؟ بالخارج الا بالعرض. يعني مثل ما قلت البحث الكلي، الكلي عندنا بحث عنه بما هو معنى موجود في الذهن، وامر بديهي جدا ان هذه المعاني موجودة في الذهن هناك معنى يمكن ان يحمل عليه كثيرين. انا ما راح اجيب فلسفة هذا الامر، معنى مرتبط في ذهني يمكن ان احمله عليه على كثيرين. هذا بحث منطقي، يعني ابحث عن هذه المعاني التي في ذهني من حيث يكتسب فيها ايه؟ المجهول. واضح؟ أما أن هذا الكل هل موجود في الخارج أم لا؟ وإذا كان في الخارج هل هو واحد كثير جوهر عرض مادي مجرد؟ هذا بحث إيه؟ فلسفية متعلقة بالموجود إيه من حيث هو موجود. أما نحن الآن عن المعاني الذهنية في تجديد الكتابة المجهول التصوري والتصديقي، هذا هو الاستفادة من هذه الفلسفة. أما نحو وجودها وهل هي موجودة أم لا؟ بحث على عورة الفلسفة، لكن يبحث عن الماهية وعن الكل في الفلسفة أيضا، ولكن نحو آخر من حيث هو موجود. إذن الصفات تنقسم إلى صفات ذاتية، أو المحمولات تنقسم إلى محمول ذاتي مقوم للماهية ومحمول عربي لاحق ومترتب على الماهية متأخر عن ذات الماهية. إذن نحن هنا الشيخ ماذا يريد أن يقول نحن إذا أردنا أن نتصور الماهية فنحتاج فقط إلى صفات مقومات الماهية لا مقومات الوجود. هذا إشارة إلى الخاصية الأولى للذات المقوم، أنه هو التقدم في التصور تحتاج الماهية إليه في تطورها من حيث هي. وأما الماهية فلا تحتاج لا إلى الوجود ولا إلى جميع أحكام الوجود ولوازمه في تطورها من حيث هي هي، لأنه خارج رأسا هو وجميع لوازمه التي تترتب عليه. الماهية فقط تحتاج وتفتقر إلى مقوماتها، لأن المعلول لا يمكن تحصله إلا بالعلة. فالمعلول هي الماهية وعلته هي ليه؟ الذاتية. فلا يمكن أن تتحصل متصورة قبل علتها، والعلة تقدم المعلول على العلة. أما في الخارج نعم أيضا لا يمكن أن تتحصل الماهية في الأعيان إلا بعد تحقيق وجود الفاعل والغاية والموضوع إلى آخره. هذه مقومات الوجود، لكن بحثنا الآن في الماهية. الماهية من حيث هي تفتقر في تصورها وفي تقررها في الأذهان إلى تصور مفهوماتها الذاتية. يعني أنا حتى أتصور الإنسان أحتاج أن أتصور ليه الجسم والنامي والحساس والحيوان والناطق إلى آخره، حتى أتصور الإنسان على ما هو عليه. أما أنه ممكن أو واجب أو حادث أو معلول أو قديم، هذه كلها أنا في غنى عنها في تصوري لماهية الإنسان من حيث هو إيه؟ إنسان. فالشيخ يشير إلى هذا الأمر، ويشير أيضا إلى الخطية الثانية وهي الامتناع السلبي. أننا إذا تصورنا الماهية وتصورنا الذاتي، يعني تصورنا الإنسان والحيوان الناطق، الذات والذاتيات، يحكم العقل به بامتناع السلب، يعني يستحيل أن نسلب الذاتيات عن إيه؟ عن الذات، أن يلزم سلب الشيء عن إيه؟ عن نفسه، واضح؟ ويقول إن هذه الخاصية مشتركة مع بعض الإيه؟ اللوازم، واحد يمثل الزوجية الأربعة، إذا تصورت الأربعة وتصورت الزوجية أحكم امتناع سلب الزوجية عن إيه؟ عن الأربعة. مثل هنا عندما تصور الإنسان وتصور الحيوان أو الناطق أحكم بإيه؟ بامتناع السلب، فهي خاصية مشتركة. أما الخاصية الأولى وهو التقدم في التصور والافتقار في التصور فهي فقط وفقط للذاتيات المقومة للماهية، واضح؟ إشارة إلى الذاتي والعربي اللازم والمفارق، يعني العربي اللازم والمفارق. قد يكون من المحمولات، هذا انتصار تقسيم المحمولات أو المعنى الكلي إلى ذاتي وعربي. قد يكون من المحمولات ذاتية وعربية لازمة ومفارقة. ولنبدأ بتعريف الذاتية، يعني المحمولات الذاتية. تعلم أن من المحمولات محمولات مقومة لموضوعاتها، ولست أعني بالمقوم هنا يستدل عليه إن هذا ليس مقوم الوجود ولكن مقوم ليه؟ الماهية. ولست أعني بالمقوم المحمول الذي يفتقر الموضوع إليه في تحقق وجوده، تكون الإنسان مولودا ومخلوقا ومحدثا. هذه المعاني الثلاث معاني متداخلة، يعني المولود أخص من المخلوق والمخلوق أخص من الإيه؟ من المحدث. بيان ذلك، المحدث هو المسبوق بالعدم، أعم من أن يكون مسبوق بالعدم الزماني أو بالعدم الذاتي أو العدم غير الزماني. العقول مسبوقة بالعدم ولكن بالعدم الإيه؟ الذاتي، حادثة لكن حادث ذاتي. أما نحن وإياكم فمسبوقين بالعدم الزماني. إذا المحدث هو مسبوق بالعدم، وينقسم إلى مسبوق بعدم ذاتي وعدم زماني أو زماني وغير زماني. أما المخلوق فبقبال المبدع، وهي الأشياء المسبوق بالعدم الزماني فقط، يعني المحدثات المادية تسمى مخلوقات. الخلق يعني الإيجاد من المادة، متعلق بالإيه؟ بالمخلوقات المادية، لا الأشياء المبدعة المجردة كالعقول الطاهرة. ذلك قال الحق سبحانه وتعالى من شر كل أعوذ برب الفلق من شر ما إيه؟ ما خلق، لا من شر ما أبدع، لأن المبدعات ليس فيها شر، المخلوقات هي التي فيها شر لأنها حكيت الشر كما تعرفون هي حكيت المادة. إذن المخلوق أخص من المحدث لأنه هو المحدث المادي أو المحدث ليه؟ الزماني. والمولود هو أخص من المخلوق لأن المولود هو المخلوق من أبوين، أما الجمادات ليس مخلوق من أبوين، صحيح؟ فهذا أخص من إيه؟ من المخلوق، فليس كل مخلوق مولود، المولود هو المخلوق من أبوين. جيد، إذا قال تكون الإنسان، طبعا الإنسان يسبق عليه هذه المعاني ثلاث، أنه مولود ومخلوق ومحدث. يقول نحن لا نحتاج، عندما نقول ولست أعني بالمقوم المحمول الذي يفتقر الموضوع إليه في تحقق وجوده، مثل ماذا؟ تكون الإنسان، هذا مثال للمقومات الوجود التي يفتقر إليها الموضوع في تحقق وجوده. تكون الإنسان مولودا ومخلوقا ومحدثا، وكون السواد عرضا، هذا لأنه قلنا السواد يعني العرض، العرض يحتاج إلى الموضوع فيه، مو في ماهيته، في وجوده، في وجوده. أما الموضوع أو الجسم مثلا لا دخل له في ماهية البياض، البياض لون مفرق للبصر، لا أقول لون مفرق للبصر الجسم، الجسم خارج عن ماهية البياض، نعم في وجوده العرض يلزمه الوجود في موضوع في الخارج. ماهيته فقيرة تحتاج إلى ليه؟ إلى موضوع بالوجود لا بالماهية نفس الذات. إذن قال وكون السواد عرضا. طبعا المثال الأول مولود ومخلوق ومحدث، هذا مثال إيه؟ للجوهر الذي يحتاج فقط علة فاعلة وعلة إيه؟ غائية. أما السواد للعرض هذا بالإضافة إلى العلة الفاعلية وعلة الغائية يحتاج إلى إيه؟ موضوع. هنا تكون تنقحت إيه؟ العلة الثلاثة للوجود، الفاعل والغاية والموضوع. واضح؟ إذا ضرب مثال طرفا بالجوهر كالإنسان وطرفا بالعرض كالسواد حتى يتم مقاومة الوجود. هنا يقول بل المحمول، ولست أعني بالمقاوم كما قال بل المحمول يعني بل أعني بل المحمول الذي يفتقر إليه الموضوع في تحقق ماهيته، يعني في ذاته. يعني عندما أقول المقاومات يعني مقاومة الماهية، لا يترن عليك مقاومة الوجود، لا، مقاومات الماهية التي يفتقر إليها الشيء في ذاته في تحقق ماهيته، لأن الماهية الذات كما شرح. ويكون هذا عطف على هذا المحمول، ويكون داخلا في ماهيته جزءا منها، هذا هو المقوم، يكون داخل في الماهية وجزء منها، مقوم للماهية جزء ماهية. مثل ماذا؟ مثل الشكلية للمثلث، الشكلية جنس المثلث، جنس المثلث، المثلث شكل له ثلاثة أضلاع. الشكل هنا ايه؟ جنس ذاتي مقوم للمثلث. والجسمية للإنسان، أنا الإنسان هو ايه؟ جسم نام إلى آخره ناطق، هذا الجسم جنس الإنسان فهو مقوم مو لوجود الإنسان، لذات الإنسان وحقيقته. واضح؟ نعم؟ وين بعيد؟ نعم لا تشكل، هم الذات، احنا كمان عندنا مصادر الذات سواء كان قريب أو بعيد جنس أو فصل ليس لهم خلية الآن. يضرب مثال للذات المقوم، واضح؟ نعم. ولهذا رجل، ولهذا يعني كون الصفات الذاتية مقومة للماهية والصفات مقومة الوجود خارجة عن الماهية، يقول لا نفتقر إلى تصور مقومة الوجود عند تصورنا المائي، أما نفتقر إليها نفتقر إلى مقاومة الماهية. ولهذا بعد أن بينا يمكن الفرق بين مقاومة الماهية التي هي أجزاء الماهية وذاتياتها والتي تقوم بها الماهية وبين مقاومات الوجود. قال ولهذا لا نفتقر في تصور الجسم جسما إلى أن نمتنع عن سلب المخلوقية عن المخلوقية من لوازم الوجود الخارج عن حريم الماهية. يعني يقول نحن حتى نفتقر، حتى لاحظوا العبارة التي نشير إليها فيها نوع من الخلل والذي لم ربما يكتشفه لا الشارح ولا المحارب. يريد أن يقول مثلا نحن هنا توجه نفتقر في تصور الماهية إلى منع سلب الذاتيات. منع سلب يعني إيه؟ يعني منع سلب يعني إثبات الوجود، منع السلب يعني إثبات إيه؟ الوجود. حتى نتصور الإنسان لابد أن نثبت يعني نمنع سلب الجنس والصف، وإلا أنت إذا منعت الجنس والصف لا يمكن أن تصور ليه الإنسان. إذا نحيت الحيوان والناطق لا يمكن أن تصور ليه الإنسان، فتصورك للإنسان وإحضارها وإخبارها إيه؟ بالذهن. وهذا معنى منع السلب، يعني منع السلب يعني الإثبات، إثبات تطور الذات تتوقف تفتقر إلى إثبات وإختار الذاتيات في الذهن. أما إذا تلفتها يعني إذا تلفت الذاتيات لا يمكن أن تتصور إليه الذات، فتطور الذات مفتقر إلى إثبات الذاتيات أو إلى إثبات الذاتيات أو منع سلبها، منع سلبها يعني إثباتها. واضح؟ إذا تأملنا في هذه العبارة هذا تشير إلى أي خاصية من خاصيات من خصائص الذاتية؟ الخاصية الأولى والتقدم في التصور، الاحتياز في التصور لفظ يفتقر. ماذا يقول توجد؟ لهذا لا نفتقر في تصور الجسم جسما إلى أن نمتنع عن سلب المخلوقية عن من حيث نتصوره جسما. يعني هنا بالنسبة للوازم الوجود أو مقاومات الوجود لا نفتقر إليها في التصور، أما بعد ذلك هو نفتقر إلى مقاومة الإيه؟ الماهية. ذات يقول ونفتقر في تصور المثلث مثلثة إلى أن نمتنع عن سلب الشكلية إيه؟ عن، يعني لابد أن نثبت الشكلية إيه؟ للمثلث حتى صار تصور ليه المثلث، هذا الاستقرار في التصور من الخصائص الاولى، من الخاصيه الاولى ليه للذاتي. واضح ام لا؟ العباره واضحه كده. الافتقار في التصور يقول نحتاج بالنسبه لمقاومه الماهيه، نحتاج او نفتقر في التصور الماهيه الى ان نمنع سلبها، اما مقاومه الوجود لا نفتقر الى ذلك. فهذا الافتقار في التصور هذا من خصائص الايه؟ الذات المقوم، لا الاعم من ايه؟ لا الاعم من ايه؟ من المقوم وايه؟ والعرض الذاتي اللازم. لأن قلنا الخاصية الأولى وهو التقدم في التصور والافتقار في التصور من خصائص الذات الايه؟ المقوم. نعم الخاصية الثانية وهي امتناع السلب، والثالثة وهي التحدي الجعل، هذا يشترك معه بعض الايه؟ اللوازم الايه؟ العرضية الذاتية. واضح؟ ولكن هنا حسب العبارة واضح ان هو يشير الخاصية الأولى، ولكن نفاجئ ان الشيخ نفسه يقول وهذه الخاصية مشتركة مع ايه؟ مع غيرها من العوارض، يعني كأنه اعتبرها هي الخاصية الايه؟ الثانية. الخاصية الثانية وهي امتناع السلب، تواجه جيدا. الخاصية الثانية وهي امتناع السلب متأخرة عن تطور الماهية. يعني انت لابد اول تأتي بالماهية وتأتي بالذاتيات، ثم ترى ان الذاتيات لا يمكن سلبه عن ايه؟ عن الماهية. فإذا هي متأخرة عن تطور الماهية. يقول الإنسان حيوان ناطق، وبعد ذلك يتعرف تطور الإنسان تقول حيوان ناطق، ثم تقول بذلك هذا الحيوان الناطق يمتنع أن يصل عن ايه؟ عن الإنسان. فامتناع السلب متأخر عن تطور الايه؟ الماهية بذاتياتها. لهذا إذا لا يصح أن تكون هذه الخاصية وهي امتناع السلب المتأخر عن الماهية متقدم على الماهية. لأن افتقار الماهية يعني ايش؟ يعني متأخر عن ايه؟ الافتقار يعني افتقار تصور، يعني يحتاج الى ايه؟ تقدم تصور الذاتيات على ايه؟ على الماهية. فاستعمال عبارة الافتقار في التصور تعريف الذاتيات فإنها التي تفتقر إليها الماهية في تصورها هو إشارة واضحة إلى الخاصية الايه؟ الأولى. أما امتناع السلب هنا أنت تقول ما معنى امتناع السلب الشيخ أثري؟ يقول يعني لابد أن تثبته، يعني تخطره في الذهن حتى تتصور الايه؟ الماهية. أما إذا قمت بسلبه مكنت من سلبه لا يمكن أن تتصور ليه؟ الماهية. لا بمعنى الخاصية الثانية وهي ايه؟ امتناع السلب، إن هذا متأخر عن ليه؟ عن تصور الماهية، والماهية لا تفتقر إليه، بل هو يفتقر إليه؟ إلى إليها بعد تصور الماهية. نحكم بصحة بامتناع السلب لا قبل تصور الماهية. واضح أم لا؟ بعد تصور الماهية ننتبع الخاصية الثانية وهي ليه؟ امتناع السلب. أما الخاصية الأولى وهي التقدم في التصور فهي تفتقر إليه الماهية في تصورها. لذلك هذه العبارة على غيرها واضحة أنها تشير إلى الخاصية الأولى. تأملوا فيها جيدا لا الثانية، ولكن نفاجأ أن الشيخ يشير إلى أنها هي كأنها الخاصية الثانية. فلا بد أن تكون هذه العبارة هذه العبارة، لا بد أن تكون هذه العبارة واضحة فيها خلل. إذا حملناها على الخاصية الثانية نقول هذا، نقول هذه التصور المثلث يستلزم امتناع السلب، بعد تصور المثلث يمتنع ليه السلب. وكنا هذه خاصية نعم هي خاصية ثانية للذاتي. أما جعله يقول نفتقر في تصور المثلث مثلثا إلى امتناع السلب يقول هذه خاصية ثانية، لا خاصية ثانية لا نفتقر إليها التصور، بل هي المفتقرة إلى التصور، لأن بد أول نتصور ثم نحكم بإيه؟ بامتناع السلب. وهذا الأمر واضح جدا في العبارة، عبارة الشيخ واضحة، ولكن ما فرع عليه ليس مطابق لعبارته. واضح؟ المهم المعنى يكون واضح. الذات الخاصية الأولى للذاتي هي التقدم في التصور ونفتقر إليها في التصور، أما الخاصية الثانية وهي امتناع السلب فهي مترتبة ومتأخرة عن إيه؟ عن التصور. بعد التصور الذاتي والذاتي نحكم بإيه؟ بامتناع السلب، وهذه الخاصية تشترك مع بعض الإيه؟ اللوازم. هنا يقول الشيخ هذه الخاصية عن الخاصية الثانية، إذا منظور الشيخ الخاصية الثانية ونحن خلل في العبارة، العبارة تشير إلى الخاصية الإيه؟ الأولى. المهم الخاصية الثانية يقول تشترك مع بعض الايه؟ العوارض. هنا يسأل سائل اذا لماذا اشرت اليها في الايه؟ في خصائص الايه؟ الذاتي. قال لانها تكفي لمباينة مقاومات المية عن مقاومات الايه؟ الوجود. مقاومات الوجود كلها عوارض ايه؟ ليست لازمة للمية، عوارض مفارقة للمية، اجنبية عن المية. ليست من لوازم المية، لوازم المية نعم مثل الزوجية الأربعة هذه لا يمكن الايه؟ تنبه مثل حيوان الناطق. لاحظ يعني الضاحك للإنسان مثلا لازم ذاته للماهية، يعني لا يمكن أن ينفك عنه كما أن الناطق والحيوان لا ينفك عنه، فهو مشترك. ولكن هنا لوازم الوجود يعني ذات مثل هذه المولودية والمخلوقية إلى آخرها، هذه كلها ليست من لوازم الماهية، وإنما هي لوازم الوجود الخارج عن حريم الإيه؟ الماهية. فلذلك يمكن أن ينفك عنه في التصور، وإن كان لا ينفك عنه في الوجود، يمكن أن ينفك عنه في التصور. فيقول هذه الخاصية الثانية وإن كانت مشتركة مع بعض العوارض، ولكن ليست هي عوارض الوجود. العوارض ليه؟ لأن كل عوارض الوجود إيه؟ منفكة، ليست لازمة. فتكون هذه تفصلها وتميزها عن إيه؟ عن عوارض الوجود. إذا الخاصية الثانية وهي امتناع السلب تميز الذاتيات المقومة عن عوارض الوجود. وإن كانت لا تميز الذاتيات المقومة عن إيه؟ عن العوارض الذاتية اللي هي لوازم الماهية، مثل الزوجية الأربعة مثلا أو الإنسان للماهية إلى آخره من لوازم الماهية. يقول هنا يفيد الفرق. فهو التمييز بين مقاومات الوجود ومقاومات الايه؟ الماهيه. مقاومات الماهيه لا يمكن فصلها عن الماهيه، اما مقاومات الوجود يمكن ايه؟ فصلها وسلبه عن الايه؟ عن الماهيه. وهذا كافي. اما كون هناك في عوارض اخرى فهي ليست في عرض الوجود، انما هي لوازم الايه؟ الماهيه، وهي بعيده عن مقاومات الايه؟ الوجود. واضح؟ يقول هذه خاصيه وان كانت مشتركه لكن تفيد هنا. تفيد هنا يعني ايه؟ يعني التفريق بين مقاومات الماهيه ومقاومات الايه؟ الوجود. وإن كانت لا تفيد على الإطلاق بين الذات وليه ومطلق العرضي بما فيه لوازم الماهية، لأن لازم هي تشاركها في هذه الايه؟ الخاصية. واضح؟ لذلك قال ونفتخر في تصور المثلث مثلثة إلى أن نمتنع عن سلب الشكلية عن، وإن كان هذا يعني هذا يعني يعني امتناع السلب خاصية ثانية، وإن كان هذا فرقا غير عام، وإن كان هذا فرقا غير عام يعني لا يشمل كل الايه؟ العربية، غير عام يعني لا يعم جميع العربية، بل يكون بعض اللوازم الغير مقومة، يعني اللوازم الماهية، اللوازم الماهية العربية مثل الزوجية الأربعة بهذه الصفة، يعني أيضا يمتنع ايه؟ سلبها. يقول وإن كان هذا يعني امتناع السلب فرقا غير عام، يعني لا يعم جميع الايه؟ العربية، بل قد يكون بعض اللوازم الغير مقاومة، يعني مثل لوازم الماهية العرضية بهذه الصفة، يعني يمتنع أيضا سلبه عن إيه؟ عن الماهية. واضح؟ على ما سيتلى عليه، ولكنه في هذا الموضع، يعني هذا الفرق في هذا الموضع إيه؟ هذه الخاصية في هذا الموضع إيه؟ فرق، يعني يفرق بين مقاومات الماهية ومقاومات الإيه؟ الوجود. فخلاص القول الخاصية الثانية وهي امتناع السلب ليست مختصة بالذاتيات المقومة فقط، وإنما أيضا تشمل وتعم بعض اللوازم العرضية اللي هي لوازم الماهية، ولكن لذلك لا تفرق بين الذاتيات ومطلق العوارض، ولكن تفرق بين مقومات الوجود ومقومات الماهية، يعني بين الذاتيات والعوارض المفارقة، وهي عوارض ليس مع عوارض الوجود، عوارض الذهني أو عوارض الوجود الايه؟ خارجي. واضح؟ هذه كلها نعم يمكن أن يتوهم أو تنفصل ايه؟ عنها بلا إشكال، لأن أصل الوجود يمكن أن إيه؟ ينفك. أتصور الماهية إيه؟ بلا الوجود. لذلك أنا عندما أحمل الوجود على الماهية أحمله بالضرورة أم بالإمكان؟ بالإمكان. وإذا إذا كان الوجود من لوازم الماهية ما انفك عنها، باتفاق جميع المناطق والثلاثة أن الوجود ليس من لوازم الإيه؟ الماهية، ولكن من العوارض الإيه؟ المفارقة، يعني يمكن أن يفارقها في الإيه؟ في التصور، يعني يمكن لذلك يثبت الماهية مثل إيه؟ الإمكان، والإمكان عبارة عن إيه؟ يعني سلب الإيه؟ الوجود والعدم، فيجب أن يفصل عنه. خلاف نفس الإمكان، خلاف نفس الزوجية الأربعة، هذا الصورة الأربعة، صورة الزوجية أحكم باستحالة سلب الزوجية عن إيه؟ عن الأربعة، لأنه بينهما تلازم إيه؟ حقيقي، واضح؟ هذا ما في النص. إذا هنا الشيخ في هذا النص أشار إلى تعريف الذاتيات لأنها هي المحمولات اللي المقومة للماهية، وأنها تختلف عن المحمولات المقومة للوجود، وأنها أن هذه مقومات الماهية أولا يفتقر إليها بالتصور، وثانيا يمتنع سلبها بعد تصور الماهية. أما المقاومات الوجود فلا نفتقر إليها بالتصور كما أشار، لا نفتقر إلى تصور مثلا الإنسان إذا تصورنا كونه مخلوق مثلا، لا يفتقر إليها بالتصور. والخاصية الثانية أنها يمكن أن تسلب عن الماهية صحة السال وضع الوجود بجميع لوازمه يصح سلبه عن الماهية في التصور. وهذا هو الفرق بين الايه، بين الذاتيات المقاومه الماهيه وبين المقومات الوجود ولوازم الايه وجود. واضح؟ هذا خلصنا في المنهج. وانا نعم سنشير اليه نعم في الشرح هذا من حيث ظهوره، لان الانفتاح بين الوجود والماهيه في الاذهان فقط، اما في الخارج في واحد فقط. واحد يعني ما عندنا وجود وماهيه في الخارج، اثنين وعندنا الماهيه الموجوده في الخارج. لذلك يقول قال من حيث مصوره، لان تقسيم العلل الى علل الماهيه وعلى الوجود مترتب على الفصل بين الماهيه والايه والوجود، والفصل ليس الا في الذهن والتصور. ها فلذلك اخذ هذا القيد من حيث متصور واضح للتفريق بين علل الماهيه وعلل الوجود، لان الفرق والتميز بينها فقط وفقط في التصور. انا في الخارج موجود واحد بسيط، ولكن تحليل ذهني عقلي نفس امره. زين الشارح هنا يبدأ يتعرض لعدة أمور. الأمر الأول اللي يتعرض عليه الشارح وهو أن المحمول هو الكل الحقيقي، كل محمول هو الكل الحقيقي، وأنه محمول بالطبع لا بالوضع. هذا الأمر الأول، أن المحمول هو الكل وأنه محمول محمول بالإيه؟ بالطبع لا بالوضع. ثم يتعرض بعد ذلك إلى بيان أقسام الذاتي، وأنه ينقسم إلى ثلاث أقسام، هو الجزء الماهية أو يعني الجنس والفصل أو النوع الذي هو نفس ذات الماهية. الذات عندي ثلاث أقسام، نفس الذات أو أجزاء الذات. هذا البحث الثاني، أن الذات ينقسم إلى الذات وأجزاء للذات. البحث الثالث هي خصائص التي تتميز بها الذاتي، خصائص الثلاثة التي ذكرناها، وأنها تبين سائر العوارض التخصصية الأولى وتشاركها، تشارك بعضها في التخصصية الثانية والثالثة. ثم يرسم البحث بإشارة إلى المقاومات الماهية والوجود. بالنسبة للبحث الأول يقول المحقق الخصوص هنا، انتبه أن المحمول هنا هو نفس معنى الكل. كل محمول فهو كل حقيقي، وكل الإضافة ليس محمول كله، أنا محمول ولكن ليس كل محمول كل إضافة. بعض المحمولات كل إيه إضافة، وليس كل محمول كل إضافة. مثل الإنسان، الإنسان كل إيه حقيقي يقبل الإيه الصدق على كثيرين، ولكن ليس كل إيه إضافة، لأن ليس تحته معنى إيه أخص، يقال عليه تحت فقط أفراد متشخص. أما الحيوان نعم، الحيوان محمول ولكن إضافي وإيه وحقيقي. لذلك قال كل محمول كل حقيقي. لماذا؟ لأن الكل الإضافة أيضا كل إيه حقيقي، كل الإضافة أيضا كل إيه حقيقي. مثل الحيوان هم كل إضافي وهم كل إيه حقيقي كما بينا، ولكن ليس كل حقيقي كل إيه إضافي. واضح؟ لذلك هنا يصير الكل الحقيقي أهم من الإيه من الكل الإضافي. لا قال كل محمول فهو كل إيه حقيقي، والجزء الحقيقي قال لا يحمل، الجزء الحقيقي لا يحمل إلا على نفسه فقط، زيد زيد، أما لا يمكن حمله على إيه؟ على غيره. إن حمل الجزء الحقيقي هو الذي تصوره مانع من وقوع له الشركاء، يعني لا يمكن أن يحمل على إيه؟ على غيره. فإذا المحمول لابد أن يكون كليا لا جزئيا، هذا أول شيء. الشيء الثاني إن الحمل عندنا نحوان من الحمل، حمل المعنى الأخص على المعنى العام، وحمل المعنى العام على المعنى الأخص. هذا محمول للصحاب، يعني ترى أن تقول الحيوان إنسان، ترى أن تقول الإنسان حيوان. يقول حمل الأعم على الأخص حمل يسمى حمل طبيعي. لماذا؟ لأن الأخص بالطبع مندرج تحت ليه؟ تحت العام، مندرج تحت عنه يعني يقال عليه، يعني يحمل عليه. فإذا طبيعة العام تقتضي ليه؟ الحمل على الأخص، لأن الأخص مندرج تحته فيقال عليه ويحمل عليه. أما إذا عكس وجعلت الأخص يحمل على ليه؟ على الأعم، فهذا خلاف ليه؟ لأن ليس الأخص محمول على جميع أفراد العام. إذا قلت لا يستطيع أن تقول كل حيوان إنسان، فضلا بعض الحيوان إنسان، هذا الحمل الخلاف ليه؟ بالطبع. المقصود هنا من باب الحمل هنا إيه؟ قال الحمل بالطبع. لماذا؟ قال لأن التقسيم الكل إلى ذاتي وعرضي هو عبارة عن نسبة الكل إلى جزئياته، يعني الكل إما مقاوم لجزئياته أو لا. وحمل الكل على جزئياته وحمل العام على ليه؟ على الأفراد، وحمل العام على الأفراد حمل إيه؟ بالطبع، وليس حمل إيه؟ بالوضع. واضح؟ الوقت ويشيل هذه النسبة، إن الأول المحمول هو الكلي وشيء الثاني ليس الجزئي، شيء ثاني المحمول المقصود هنا هو حمل بالطبع، لأن حمل الكلي على جزئياته. لتقسيم الكل الى ذاتي وايه وعربي. فلذلك الحمل يصير حمل بالايه بالطبع لا بالوضع والاعتبار، لانه خلاف الطبع وخلاف ايضا بحثنا في ذات العرب. يقول اقول كل محمول فهو كلي حقيقي. لماذا؟ طبعا كل حقيقي يشمل ايضا الاضافه من ده النوع، لان الجزء الحقيقي من حيث هو جزئي لا يحمل على غيره. لماذا قال من حيث هو جزئي؟ لانه لو تركت الاشاره يصير كله زي يعني من حيث هو هذا زي صحيح الشمس من حيث هي هذه الشمس، مو الشمس ولا الشمس كله، لا من حيث هو جزئي اتبع من حيث هو مشار اليه لا يحمل على غيره. وكل كلي فهو محمول بالطبع على ما تحته بطبيعي، وربما يخالف الوضع الطبع. فقولنا الجسم حيوان، هذا الحمد لله خاص على ايه؟ على عام الحيوان اخص من الجسم. لا يمكن ان تقول ان كل جسم حيوان، لا، او جماد، ايضا الجماد اخص من الجسم. عندنا جسم نبات وجسم حيوان، جسم نبات انسان مثلا. فقولنا الجسم حيوان او جماد هذا مثال ايه للحمل بالوضع، يعني الحمد لله خاص على العام. طيب ماذا اراد الشيخ؟ الحمل بالوضع من الحمل بالطبع؟ لا، اراد الحمل بالايه بالطابع. واراد الشيخ بالمحمولات ها هنا يعني في مبحث الذات والعربي ما هي بالطابع. لماذا؟ لان البحث عن كون ذاتي او عربي يعني الكل ذاتي لجزئياته او عربي لجزئياته، وحمل الكل على الجزئي حمل بالايه بالطابع. وهنا ما هي بالطابع؟ فهي اما ذاتيه لموضوعاتها واما ايه عرضية، وقد يستعمل غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.